عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الولايات المتحدة تتهم إيران باستهداف منشأتي نفط بالسعودية.
بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة تونسية.
الحكومة الإسرائيلية تعقد أول اجتماع لها في غور الأردن.
البداية من واشنطن، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعداً انطلاق الهجمات من اليمن، مندداً بما وصفه بدبلوماسية إيران الكاذبة.
في المقابل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي اتهامات الولايات المتحدة لطهران بأنها فارغة وعديمة الجدوى.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي دكتور عاطف عبد الجواد. دكتور عاطف، بعد التحية، لماذا تتهم واشنطن إيران بالوقوف خلف هذه الهجمات رغم نفي طهران؟ وهل لواشنطن أدلة على هذه الاتهامات؟
إيران تنفي ذلك، ليس هذا فقط، ولكن الحوثيين في اليمن يؤكدون أنهم وراء هذا الهجوم. ولكن بطبيعة الحال لنا أن نتساءل، ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها صور للأقمار الصناعية، لديها أدلة استخباراتية لا تريد الكشف عنها؟ التكهنات هنا تقول إنه هذه الهجمات بعشر طائرات مسيرة أو طائرات درون بدون طيار، يعني جاءت في واقع الأمر ربما من جنوب العراق، حيث تتواجد قوات ملحوظة أو ميليشيات تتبع إيران في جنوب العراق بحجم كبير. وجنوب العراق هو الأقرب من اليمن، الأقرب لموقع الهجمات من اليمن، من الحوثيين في اليمن. إذن نحن ليس لدينا دليل. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن هذه الهجمات جاءت من اليمن، ولكنه أيضا لم يذكر أي دليل على أن هذه الهجمات جاءت من الإيرانيين في جنوب العراق أو من طهران على سبيل المثال. علينا أن ننتظر، ربما تكشفت أدلة أو مؤشرات لماذا تقول الولايات المتحدة هذا الكلام. لكن طبعا يجب أن نشير أيضا إلى أن هذا يأتي ضمن حملة الضغوط القصوى التي تبذلها الولايات المتحدة على إيران، وخاصة ونحن نعلم أن إيران تتشاور الآن فيما بينها بنوع من التقاعس، فيما إذا كان ينبغي أن يحدث اجتماع في الأمم المتحدة في نيويورك في 24 من هذا الشهر بين الرئيسين الإيراني روحاني والأمريكي دونالد ترامب.
يعني بومبيو قال إن الوقت قد حان لأن تضع واشنطن على الطاولة مهاجمة مصافي النفط الإيرانية إذا واصلوا استفزازاتهم أو زادوا من تخصيب اليورانيوم. هل يدخل الصراع مع إيران مرحلة جديدة إذن؟
طبعا هذا أمر محتمل، ولكن هذا الصراع في واقع الأمر سوف يتناقض مع الهدف الأمريكي في المرحلة الراهنة. كما ذكرت، الهدف الأمريكي في هذه المرحلة هو محاولة تأمين اجتماع للرئيسين الأمريكي والإيراني في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر. والولايات المتحدة تأمل في أن يؤدي هذا الاجتماع المحتمل إلى فتح الباب أمام مفاوضات أوسع لمحاولة تحقيق بعض المطالب الأمريكية بشأن ملفات نووية وصاروخية والسلوك الإيراني في المنطقة. ولكن نحن نعلم أيضا أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي. ماذا دار في هذا الاجتماع لا نعلم تماما، وما إذا كان الرئيس ترامب سيقوم برد ثأري أم لا، هذا أمر محتمل ولكنه أيضا غير مرجح.
أخيرا، يعني العراق نفى استخدام أراضي لشن هجمات على دول الجوار، ودعا جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المتبادلة. ماذا يعني هذا التصريح؟
طبعا العراق يود أن ينهى بنفسه بعيدا عن الصراع الإيراني الأمريكي، ويريد أيضا أن يحمي نفسه لأن مثل هذا الهجوم لو ثبت بالفعل أنه جاء من جانب ميليشيات أو قوات إيرانية متواجدة في جنوب العراق، فإن الرد أو الصهر الأمريكي قد يستهدف الوجود الإيراني في العراق، وطبعا أي هجوم على أهداف داخل الأراضي العراقية سيؤدي إلى أضرار كبيرة بالبنية التحتية العراقية أو بالمواطنين العراقيين أيضا. إذن أعتقد أن السبب يعود إلى أن العراق يرغب في أن ينهى بنفسه عن هذا الصراع المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.
وإلى تونس، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها اليوم أمام 7 ملايين ناخب في تونس لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 24 مرشحاً في انتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتجري هذه الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مشددة تفاديا لأي أعمال قد تتسبب في تعطيلها واختراقها.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من تونس الإعلامية التونسية فاطمة الكراي، ضيفتي الكريمة بعد التحية. هل لك أن تصفي لنا الأجواء في أول أيام الانتخابات الرئاسية في تونس، وما هي نسبة الإقبال على التصويت حتى الآن؟
أولاً، فتحت المكاتب أبوابها في كامل أنحاء الجمهورية ما عدا بعض الاستثناءات فقط في المناطق الحدودية 8 صباحاً، وتتواصل هذه العملية لمدة 10 ساعات إلى حدود الساعة 6 مساءً الخامسة بتوقيت غرينتش. الناحية التي لاحظناها في الحقيقة هناك ولايات أي أقاليم ذهب وتوجه الناخبون إليها منذ 7 صباحاً، يعني قبل ساعة حتى من فتح الأبواب. الآن في هذا التوقيت ونصل تقريباً إلى منتصف في النهار، تقريبا الإقبال حسب الصحفيين الميدانيين الإقبال متواصل وفي اضطراد. رأينا في الصباح، عادة نحن في تونس عندنا تقليد في الانتخابات صباح الأحد يتوجه الكهول والمرأة خاصة وكذلك المتقاعدون، ومنتصف النهار أو الساعة 1 إلى 2 مختلطة تكون الأمور، وبعد الظهر تقريبا الشباب. الملاحظة هو أن هناك إقبال ليس كما في 2014، ربما أكثر، خاصة أن هناك مؤشرات لهذا الأمر أن فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شهري أبريل وماي فتحت للتسجيل وسجل في ظرف 2,500,000، بحيث أصبح الرقم الآن 7 ملايين فاصل. هؤلاء الذين سجلوا الجدد بهم 52% نساء وأكثر من 70% بقليل هم شباب. إذن أعتقد أن هذه ستكون فارقة. مع العلم أريد أن أضيف أن الآن المقاهي والمساحات تعج بالمواطنين الذين يتحدثون في الشأن الانتخابي، وربما هناك ضبابية 26 مترشح يتقدمون إلى هذه الانتخابات.
في رأيك ضيفتي العزيزة، ما هي العوامل التي ستحسم هذه الانتخابات لصالح هذا المرشح أو ذاك؟
هناك 3 عوامل. أولا، العامل الاقتصادي. في تونس عرفت أزمة اقتصادية، إدارة الأزمة الاقتصادية وإدارة الشأن العام من حيث الاجتماعي لم يكن موفقا إلى حد الآن، وبالتالي المواطن إذا نرجع إلى سجل والتاريخ القريب، معناها في 3 سنوات الاحتجاجات النقابات تحركت لأنه غلاء المعيشة كان كبيرا، الاقتراض أيضا كان كبيرا، وربما حجز التونسيين وربما أرقهم. المواطن العادي الآن يتحدث عن القروض الخارجية والتشغيل. هذه 3 أمور التي أرقت التونسي، إضافة إلى أن التونسي لا يريد الضبابية ولا يريد المغامرة، يريد أن يغير ولكن بيده، معناتها هو ينتقل بيده، وهذه آلية أعتقد للمراقبة وللعقاب ولا وربما للجزاء. فهم التونسي من 2011 إلى الآن أنه جرب في كل مرة الصندوق الذي يلي الصندوق السابق دائما يكون عقابي، أو لنقل كلمة أخف ربما محاسب.
إذن هل سيتم برأيك الحسم من الجولة الأولى؟
صعب صعب أن يتم الحسم من الجولة الأولى. أعتقد أن الجولة الأولى ستفرز بالضرورة، هي ستفرز اثنين، ولكن أعتقد أن نسبة الناخبين ستؤثر هنا إذا جاءوا ناخبين جدد، إذا وصل الرقم إلى 4 أو 5 ملايين، وهذا ما يتمناه الكثيرون، سيكون التغيير. ولكن لا نعرف إلى حد الآن، لأننا ليس لنا الحق أن نتحدث في صبر الآراء إلى آخره، ولكن أعتقد أن هناك تغيير، أن هناك مفاجآت، أن هناك انتقال. سوف لن نرى في ال5 سنوات القادمة أعتقد طبقة سياسية التي يقال عنها متقادمة في المواصفات القديمة. أعتقد بأن تونس تدفع دفعا نحو شيء ما قانوني مؤسساتي، ولكنه لا يشبه البارحة.
وإلى إسرائيل، حيث قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة حكومة العادية الأحد في غور الأردن، في خطوة تشير إلى تصميم على ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
وأعلنت 5 دول أوروبية أنها تشعر بقلق بالغ بشأن إعلان إسرائيل اعتزامها ضم مناطق في الضفة، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن هذا يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية دكتور أحمد رفيق عوض. دكتور عوض، بعد التحية، ماذا يعني عقد أول اجتماع للحكومة الإسرائيلية في غور الأردن؟
هذا يعني أن هذه الحكومة بقيادة نتنياهو وقيادة الليكود ماضية تماما في أن تعلن ضمها للغور وشمال منطقة شمال البحر الميت، وكذلك ربما يمتد الأمر لضم مناطق أخرى في مناطق جيم، بمعنى مساحات أخرى من مناطق جيم. عمليا هذه الحكومة تختار أن تجهض حل الدولتين وأن تنهي أوسلو وأن تختار خيار الاحتلال والاستيطان واعتبار القضية الفلسطينية قضية داخلية. في هذا الاجتماع إسرائيل تتجاوز مفهوم التنازل عن الأرض وتؤكد فكرة أنه الحل مع الصراع مع الفلسطينيين هو صراع داخلي لا يتجاوز حكم ذاتي محدود أو حتى اعتراف بحقوق الأفراد مش بحقوق الجماعة، بالإضافة أنه طبعا هذا في نوع من التنافس الانتخابي بالتأكيد له دلالات انتخابية، ولكن دلالاته الاستراتيجية أهم بكثير بالنسبة لي من دلالاته الانتخابية.
وهل يتخذ نتنياهو خطوات أخرى بشأن غور الأردن بعد هذا الاجتماع؟
أنا أعتقد أنه إذا تم أنه نجاحه نعم قد يذهب إلى ذلك طبعا بالتنسيق، وبالمناسبة ولا يحتاج إلى موافقات كبيرة وكثيرة من أجل أن يضم أو يعلن السيادة الإسرائيلية على الغور وشمال البحر الميت، لأنه بقرار حكومي يمكن أن يفعل ذلك. ولهذا السبب الاجتماع هذا اليوم خطير، وخطير جدا، لأنه عمليا ممكن جدا أنه إذا تم انتخابه بقرار حكومي، يعني لا بدوش موافقة من الكنيسة ولا بده حتى موافقات إقليمية، لا، واضح أنه هذا الرجل يختار المواجهة والاشتباك ويختار اللا استقرار واللا سلام واللا تسوية.
سيدي، هناك تقارير صحفية تتحدث عن خلافات داخلية في إسرائيل بشأن ضم غور الأردن، لماذا هذه الاختلافات برأيك؟
ليس هناك خلافات جدية بين الأحزاب الإسرائيلية المركزية على الأقل في مسألة ضم الغور، وذلك نتنياهو عندما قال أنه سيعلن ضم الغور لم يكن هناك رفض لهذا الإعلان من مختلف التيارات الإسرائيلية، لأنه الكل مجمع على ذلك إلا ربما أحزاب يسارية صغيرة وليست مؤثرة، ولكن التيارات المركزية في الفكر الصهيوني وفي دولة إسرائيل هي مع هذا الضم. ولذا السبب انتقاده كان ليس على أنه بده يضم هذه المناطق، انتقاده على انه هذا الاعلان اللي ياتي لمساله انتخابيه، لانه اليمين هنا الليكود يعني وهو يمين يريد ان ياكل اصوات اليمين الاخرين اللي هم اكثر منه يمينيه، زي حزب يمينة وزي حزب عثمان يهوديه او القوى اليهوديه، ليس الا انتقدوه لانه بالغ في الامر، لانه الامر اقل من ذلك بكثير.
والى جوله اخباريه حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة S-400 الروسية، مشيرة إلى أن عمليات تركيب المنظومة وتدريب الكوادر عليها مستمرة، وأضافت أن أعمال تركيب المنظومة وتدريب الكوادر على استخدامها تتواصل، ومن المخطط أن يتم تشغيل المنظومة في أبريل نيسان 2020.
أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأحد الاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، معتبرا أنه تصعيد خطير ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة. ودعا الحريري المجتمع الدولي لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعارض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا أخفقت في استراتيجية أقصى ضغط على إيران وتحولت إلى أقصى خداع، وأضاف أن واشنطن وعملائها عالقون في اليمن بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري، مشيرا إلى أن إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الولايات المتحدة تتهم إيران باستهداف منشأتي نفط بالسعودية.
بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية.
الحكومة الإسرائيلية تعقد أول اجتماع في غور الأردن.
والآن مع النشط الاقتصادي والزميلة هند الضاوي.
نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع الأحد أن عودة طاقة إمدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو أمس السبت قد تستغرق أسابيع وليس أياما. وأوقف الهجوم المنشأتين الواقعتين في منطقة بجيج وخريس شرق المملكة نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج المملكة من النفط، ولم يعطي المسؤولون السعوديين جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل. فتحت الأسهم السعودية على هبوط 2.3% الأحد بعد أنباء الهجوم على منشأتي النفط في المملكة، ما تسبب في توقف أكثر من نصف إنتاجها. وكان رد الفعل إزاء الهجوم سلبيا في الأسواق الخليجية الأخرى أيضا، حيث نزل المؤشر الكويتي الرئيسي 1.1% ومؤشر دبي 0.8%، وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة 3.5% بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات القيم بنحو 49% عقب الهجوم. حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي أليفيرا نيبولينا من خطورة طبع العملة بشكل عشوائي في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي، وقالت في كلمة خلال المنتدى المصرفي الدولي السابع في سوتشي إنه يجب البحث عن مصادر أخرى للتمويل، وكذلك اجتذاب مدخرات السكان وتنفيذ إصلاحات بنيوية منهجية. قال السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر اليوم السبت إن مناخ الاستثمار في العراق ما يزال يشكل تحدياً للمستثمرين الأمريكيين وغيرهم من المستثمرين الدوليين، وأضاف إن من العناصر الأساسية لمناخ الأعمال في أي بلد هي السهولة التي تستطيع من خلالها الشركات القيام بأعمال تجارية. وأعرب تولر عن قلقه من سير العراق في الاتجاه الخاطئ في هذا الصدد، حيث انخفض من المرتبة 168 في تقرير البنك الدولي لعام 2018 حول سهولة ممارسة الأعمال التجارية إلى المركز 171 في تقرير لعام 2019.
وما زلنا مع هند الضوي والأخبار الرياضية.
حافظ نادي ليفربول الإنجليزي على تصدره قمة البريمير ليج بعد خامس فوز له على التوالي في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيف نيوكاسل يونايتد 3-1 على ملعب الأنفيلد. وسجل ليفربول ساديو ماني هدفين، بينما سجل المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72، يصبح صلاح سادس لاعب من القارة الإفريقية يسجل 60 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتازة، في حين تراجع غريمه التقليدي وبدل الموسم الماضي مانشستر سيتي عن المنافسة على الصدارة بعدما خسر وللمرة الأولى هذا الموسم أمام الصاعد حديثا نوريتش سيتي 2-3. وإلى الدوري الفرنسي، حيث أنقذ النجم نيمار فريقه باريس سان جيرمان وأحرز هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليتغلب 1-0 على ستراسبو في أول ظهور للمهاجم البرازيلي هذا الموسم ضمن صفوف الفريق عقب فشل انتقاله إلى برشلونة. ومن الدوري الإسباني، واصل أنسو فاتي مهاجم برشلونة البالغ من العمر 16 عاما بدايته المذهلة لمشواره مع الفريق الأول بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز حامل اللقب 5-2 على فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ورفع الفوز رصيده برشلونة الذي لا يزال بدون القائد ليونيل ميسي المصاب إلى 7 نقاط من 4 مباريات، بينما يملك فالنسيا 4 نقاط. وفي روسيا وصل سبارتاك موسكو نزيف النقاط بخسارته على أرضه أمام ضيفي أورال القادم من مدينة يكاتيرينبورغ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسة الجولة 9 من الدوري الروسي. هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لسبارتاك الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس، فيما رفع أورال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم. وإلى الملاعب العربية، حيث توج نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم بالكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على شباب الأهلي بطل الكأس برشغلات الترجيح 4-3 أمس السبت في استاد نادي النصر بدبي.
والآن مستمعين مع مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. ينطلق الاثنين وحتى 21 من سبتمبر أيلول الجاري المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا بشمال غرب المغرب تحت عنوان صورة المرأة في الصناعة السينمائية والسمعية والبصرية، والذي يسلط الضوء في دورته الجديدة على المساواة بين الجنسين في قطاع السينما. وفي هذا الإطار ينظم المهرجان بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في المغرب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ندوة بعنوان من أجل للمساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية.
أوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بالموافقة على أول علاج لحساسية الفول السوداني التي يعاني منها ما يربو على 1,600,000 طفل في الولايات المتحدة، لكن بعض الخبراء حذروا من مخاطر محتملة. وصوت الاستشاريون المستقلون بواقع 7-2 لصالح هذا العلاج، وأيد 8-1 سلامة الدواء بالفوريزيا الذي طورته شركة إميون ثيرابيوتكس.
يفتتح يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة في قاعة سينما الهناجر الأحد أسبوع أفلام السينما الكورية، وتبدأ العروض بفيلم الغابة الصغيرة، وتدور أحداثه حول هايون التي تقرر العودة إلى مهد طفولتها بالقرية بعدما تبددت أحلامها في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية. وتختتم العروض بعرض فيلم اغتيال الذي تدور أحداثه حول خطة عناصر من حركة الاستقلال الكورية لاغتيال القائد الياباني وبعض العناصر الموالية للاحتلال الياباني.
أثارت مسرحية هو التي تعرض في شارع الحبيب بورقيبة اهتماما واسعا في تونس، نظرا لما تطرحه من قضايا تدور خصوصا حول الحب والكراهية في الحياة الزوجية. المسرحية من إخراج المخرج التونسي سفيان شبيل، وهي مستوحاة من قصة رقصة الموت للكاتب السويدي أوغوست سترينبورغ، ترجمتها الممثلة المسرحية التونسية سارة الحلاوي، وصاغت النص باللهجة التونسية.
تحل اليوم ذكرى ميلاد عبقري الكوميديا المصري إسماعيل ياسين، والذي ولد بمدينة السويس عام 1912 ليبدأ مسيرة خالدة من الأعمال الفنية والكوميدية. المزيد في التقرير التالي.
تحل اليوم ذكرى ميلاد عبقري الكوميديا المصري إسماعيل ياسين، والذي ولد بمدينة السويس عام 1912. اشتهر بأعماله الكوميدية، وعاش إسماعيل ياسين طفولة بائسة وحياة غير مستقرة، حيث لم يكمل تعليمه الابتدائي، وقد نمت موهبته وهو صغير، وتأثر بعبد الوهاب وأعد نفسه ليكون مطرباً، فغنى في الأفراح والمقاهي، ثم نزح إلى القاهرة وانضم إلى فرقة بديع مصدني، والتفتت إليه السينما، حيث قدمه فؤاد الجزيلي عام 1939 في فيلم خلف الحبايب، ثم انضم إلى فرقة علي القسار المسرحية فعمل مطرباً ومونولوجيست وممثل، وظل أحد رواد هذا الفن على امتداد 10 سنوات من عام 1935 إلى 1945، ثم عمل بالسينما وأصبح أحد أبرز نجومها.
الدنيا دي متعبة جداً 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 جداً، أهم الدنيا من أكله شربه شربه أكله قلعه ولبسه لبسه قلعه أصناف، الدنيا آه آم الدنيا يا 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 آم الدنيا يا 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 آي يا آه آم الدنيا.
يعد إسماعيل ياسين ثاني اثنان في تاريخ السينما المصرية أنتجت لهما أفلام بأسمائهما بعد ليلى مراد. من هذه الأفلام إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، إسماعيل ياسين في الجيش، ساهم أيضا إسماعيل ياسين في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصرية وكون فرقة تحمل اسمه، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدى 12 عاما من عام 1954 حتى 1966، قدم خلالها ما يزيد عن 50 مسرحية بشكل شبه يومي. مثل إسماعيل ياسين مع الكثير من الممثلين والمطربين وقضى مدة طويلة في دور الرجل الثاني أو مساند البطل حتى واتته الفرصة فأصبح بطلا وقام ببطولة الكثير من الأفلام التي تبدأ باسمه، وقد شاركه في أكثر هذه الأفلام أصدقاء عمره رياض القصبجي وزينات صدقي وحسن فايق وعبد الفتاح القصري وتوفيق الدقن.
في حاجة يا سويس؟
خلقتك مش عجباني أبدا.
عندك حق يا فندم، أنا نفسي خلقتي مش عجباني.
عسكري أنت ما خدمتش معايا قبل كده؟
لا يا فندم، أول يوم ليا على المركب.
ما خدمتش معايا في الجيش؟
لا يا فندم، ده أخويا.
لازم خدمت معايا في البوليس؟
لا ده أخويا التاني حاكم، إحنا أربع توائل.
لسه فيه رابع؟
الطيران يا فندم.
الله يخرب بيت.
بيتي يا فندم بيتي.
وفي الستينات بدأ ينحصر نجم إسماعيل ياسين في المسرح والسينما شيئا فشيء لأسباب عديدة، منها تكرار نفسه في السينما والمسرح بسبب اعتمادي على صديق عمره أبو السعود الإبياري وفي تأليف جميع أعمالي، وكذلك مرض القلب، فتراكمت عليه الضرائب والديون فاضطر إلى حل فرقته المسرحية عام 1966، ثم سافر إلى لبنان شارك هناك في بعض الأفلام القصيرة، ثم عاد إلى مصر مرة أخرى وعاش فيها فترة صعبة للغاية إلى أن وافته المنية نتيجة أزمة قلبية حادة في مايو 1972.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
الولايات المتحدة تتهم إيران باستهداف منشأتي نفط بالسعودية.
بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة التونسية.
الحكومة الإسرائيلية تعقد أول اجتماع لها في غور الأردن.
اقتصاديا، بعد الهجوم على أرامكو عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل قد تستغرق أسابيع.
ورياضيا، ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على نيوكاسل 3-1. انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعد وصحبتكم خلالها نوران عطلة ويوسف عبدين، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.